بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس السابع وهو الأخير من دروس شرح كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. بقيت لنا مسائل في هذا الكتاب الماتع النافع الذي اجتهد فيه مؤلفه رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، على دليل من الكتاب والسنة. ولذلك أنا أوصي الحقيقة في هذا المقام الشريف العناية بهذا الكتاب حفظا. نعم، هذا متن يحفظ ويعتنى به مع قراءة ما كتبه العلماء قديما وحديثا من شروح على هذا الكتاب. وبإمكانك الآن تزور أي مكتبة ورقية أو مكتبة إلكترونية وتدخل عنوان هذا الكتاب، ستجد منسدلة بعناوين كثيرة من الشروح التي بذل فيها العلماء رحم الله المتوفى منهم ووفق الحي منهم في خدمة هذا الكتاب وفي العناية به. وكما ذكرت إن هذا الكتاب جمله معظمها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد في معظم الآن من خدموا هذا الكتاب واعتنوا به مجرد يأخذ الجمل أو يعني كلام الإمام أحمد ويوثق، يقول نعم هذا حديث رواه الإمام مسلم، رواه البخاري عند أهل السنن. نعم، كلماته معظمها هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له وهنيئا لنا نحن إذا علمنا وفقهنا واعتقدنا ومتنا على هذه العقيدة السليمة، عقيدة أهل السنة والجماعة. نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله.
أمين.
الآن نستفتح مسألة مهمة، وهي موقف أهل السنة والجماعة من نصوص الوعيد، من الأحاديث التي جاء فيها الوعيد. ما موقفهم؟ يعني مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل معناه أن من قتل مسلما بغير حق ولا شك، أما من قتله خطأ هذا أمره آخر، هذا أمر آخر، هل هذا يعد كافرا؟ يعني هناك نصوص وعيد قد تشكل على بعض الناس، ولا شك أنه قد استغلها الخوارج في زمن الإمام أحمد والمعتزلة وكفروا الناس بالذنوب. المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، الخوارج صرحوا بتكفيره، ولذلك استحلوا دماء المسلمين وخرجوا على ولاة الأمر وقاتلوهم واستباحوا الأعراض وانتهكوا الأنفس والأموال إلى غير ذلك. طيب أنت أيها المسلم، ما موقفك تجاه هذه النصوص؟ ماذا تعتقد؟ نسمع الآن كلاما نفيسا للإمام أحمد رحمه الله، لأننا أيها الإخوة ما نقرأ فقط نصوص قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، ثم يبقى أن الإنسان يجهل، لا يعرف ما المقصود، ما المعنى. طيب نحن قرأنا كلاما في دروس ماضية والآن معنا كلام آخر، لابد المسلم يتفقه في دينه ويتعلم ويعرف، ما هي المسألة مجرد قراءة. نعم آمنا وصدقنا ولا شك، سمعنا وأطعنا، ولكن يجب على الإنسان أن يطلع وأن يحضر مجالس العلم وأن يتفقه وأن يسأل عما أشكل عليه. فلعل إن شاء الله بهذه المقدمة أو بهذا التمهيد نزدرف على بركة الله، نقرأ ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله، وقوله لا ترجعوا بعد.
نأخذ السطرين السابقين، ثلاث من كنا فيه فهو منافق. نحن تكلمنا عن النفاق عياذا بالله عز وجل منه، وعن نوعيه الاعتقادي والعملي. نعم نعم. وقوله لأنه يربط هذا بنصوص سابقة. نعم. وقوله
صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دقا. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بحق منها.
إلا بأحق منها. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما ذكرت آنفا، هذه نصوص الوعيد يسميها أهل السنة نصوص الوعيد، ومثلها أيضا قبل ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه نصوص الوعيد أيها الإخوة، موقف أهل السنة والجماعة منها ما يلي: أولا، أهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص ولا يفرقون بينها، يؤلفون بين النصوص ويجمعون بينها، يفسر هذا هذا وهذا يبين هذا، فنحن نعمل بالنصوص جميعها إلا ما كان فيه نسخ أو غير ذلك، هذا أمر آخر. الأمر الثاني، أهل السنة على أن المعاصي والذنوب تختلف، هناك معاصي كبيرة وهناك فواحش وهي أعظم من كبائر الذنوب، وهناك البدع وهي على نوعين، بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، فالذنوب والمعاصي على تفاوت على درجات. الأمر الذي بعد ذلك أنه ما جاء من وعيد على بعض الذنوب كما سمعنا في الآية الكريمة وهذه الأحاديث وسنقف عندها، يدل على شناعة هذه الذنوب وعلى خطورتها وعلى أنه يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل فلا يقع فيها. وعندما نقول المسلم، الخطاب يشمل المرأة المسلمة أيضا كما هو معلوم. نعم أيها الإخوة، عندما نسمع هذه النصوص لا شك أن الإنسان يجل قلبه وترتعد فرائصه ألا يقع في هذه الذنوب والمعاصي هذه الله جل وعلا توعد عليها، ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر وعيدا مخيفا على من وقع فيها. إذن حق عليك أيها المسلم أن تتقي الله عز وجل وأن تكف لسانك، أن تكف جوارحك عما يغضب الله. فمثلا نقف عند آية القتل، من الذي يقتل أخاه المسلم متعمدا، هذا متوعد بهذه العقوبات العظيمة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هنا في أول الآية فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا محل توقف. ابن عباس رضي الله عنهما كان في أول الأمر لا يرى للقاتل توبة، ولكنه رجع بعد ذلك إلى مذهب أهل السنة. طيب ماذا نقول عن هذا الخلود؟ أولا لا شك أن قتل النفس ذنب عظيم وخطير، لكن طيب ماذا نقول في هذا الخلود في هذه الآية الكريمة؟ كما قال شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله يجاب عنه بعدة أجوبة. أولا يقال إن هذا الخلود جزاؤه إن جازاه الله عز وجل، ولكننا قد علمنا بالنصوص الأخرى أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، أما المؤمن فإنه لا يخلد. نعم قد يعذب بذنبه حتى يطهر منه ثم يخرج إلى الجنة أو يعفو الله عنه من أول وهلة، لكن قتل النفس بغير حق أمرها خطير وأمرها عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. الدنيا تزول كلها ولا يموت شخص مسلم. فهذا أيها الإخوة يدل على خطورة هذا الأمر. هذه إجابة. إجابة ثانية: قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: إن الخلود في لغة العرب لا يعني الدوام والاستمرار، وأورد أشعارا ونثرا عنهم أنهم كانوا يقولون: خلدنا بالمكان. وأنتم تعرفون أن العرب كانوا رحل، ينتقلون يبحثون عن الكلأ عن الماء، ويقولون: خلدنا في المكان الفلاني، وهم بعد شهر شهرين سينتقلون إلى مكان آخر. فدل هذا على أن الخلود في هذه الآية ليس بالخلود المستمر للقاتل إن كان مسلما، أما إن كان كافرا فهذا كما هو معلوم فيما سبق أنه مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كذلك لو نظرنا هنا في هذه الأحاديث تدل على خطورة وفحش هذه الذنوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما سبق بيانه: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، اللي هو القتل بغير حق، قد يكون عن عقيدة قد يكون عن كفر، إذا كان الإنسان كافر كافر، لكن لو كان قتال بين مسلمين وبغير حق ولا شك هذا كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كفارا ظلالا، هذا يدل على خطورة هذا الذنب. ومثله الحديث الآخر، وهذه كل حديث صحيحة أيها الإخوة: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، القاتل نعرف أنه هو القاتل، لكن المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني لو أن القاتل ما قتله كان هو بيأخذ السيف أو نقول الآن البندقية أو المسدس ويقتله، فهو كان حريصا على قتل صاحبه. فعليه الصلاة والسلام أخبر أنهما في النار. نحن نجري هذا النص على ظاهره كما هو يعني منهج أهل السنة والجماعة من باب التخويف والترهيب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. شوف هذه الآن كم معنا الآن، ثلاثة أحاديث مع الآية الكريمة كلها تحذر من القتل بغير حق، فأين من يستحل الآن الدماء ويعتدي على الأنفس المعصومة المسلمة أو حتى المعاهدة؟ المعاهد الذي دخل بلاد الإسلام لا يجوز قتله، حتى ولو أنت ذهبت إلى بلاد غير مسلمة، أنت دخلت عندهم بعهد، دخلت بجواز سفر يعني ترتيب منظم ومعين، فكونك أيضا تقتل أناسا هناك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. باء يعني رجعت، وجاء في الحديث الآخر أنها تصعد إلى السماء، فإن فتح لها وإلا رجعت على قائلها. يعني إنسان بعضهم أعوذ بالله من الحماس أو من الانفعال يقول يا كافر، يا أعوذ بالله، ما يجوز يا أخي، هذا أخوك المسلم، يا فلان هداك الله فتح الله عليك، يعني من هالدعوات المباركة، أما أنك تتهمه بالكفر هذه فقط كما قال عليه الصلاة والسلام فقد باء بها أحدهما. أيضا من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. دق يعني كان يسيرا. والتبرؤ من النسب في إحدى حالتين: إما أن يتبرأ صاحب النسب من نسبه، يأتي واحد يقول: والله أنا لست من آل فلان، أنا لا أنتسب للعائلة الفلانية ولا القبيلة، أنا أنبذ. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله عز وجل، لا يجوز لك أن تتبرأ من أسرتك من عائلتك، سواء كانت يعني أسرة شريفة أو متوسطة أو وضيعة، لا يجوز لك أن تنتسب تنقل نسبك من أسرتك إلى أسرة أخرى، هذا لا يجوز. هذا بالنسبة لك أنت صاحب الشأن. أيضا لا يجوز، وهذه الحالة الثانية، لا يجوز لشخص آخر أن ينبذك من أسرتك. يأتي واحد يقول والله هذول عائلة الفلانية ليسوا من يعني من الأسرة المعروفة الكبيرة، هؤلاء مثلا ليسوا من الأشراف، هؤلاء ليسوا مثلا من كذا وكذا، هذا لا يجوز. ما دام الإنسان معروف في نسبه وفي قبيلته لا يجوز. وأنا قد سئلت في هذا المجلس الشريف عدة مرات، يسأل بعض الناس هل يوجد أشراف الآن؟ نعم يوجد أشراف، يوجدون هنا في المدينة، في مكة، في وادي فاطمة، في أنحاء كثيرة هنا في المملكة العربية السعودية، بل وفي خارج المملكة يوجدون في أنحاء من العالم من ثبت له هذا النسب الشريف، وهذا معروف لديهم، عندهم أشجار يعني شجرة العائلة والوثائق وكل شيء. لا، من ثبت هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن يجب على هؤلاء أو من أكرمه الله بشرف النسب أن يحرص على شرف العمل، لأن شرف النسب لا يغنيه عند الله سبحانه وتعالى شيئا إن لم يكن هناك إيمان وعمل صالح. هذا له كلام آخر. المهم أيها الإخوة، لا يجوز الانتفاء من النسب سواء من صاحبه أو أن يتهمه شخص آخر بأنه ليس من القبيلة الفلانية أو من الأسرة. من فعل كذلك فهو كما قال عليه الصلاة والسلام كفر بالله، كفر بالله، تبرؤ من نسب وإن دق. فهذا يدل على خطورة هذا الأمر وعلى شناعته. إذن طيب، بعد ما قرأنا هذه النصوص، ما موقف أهل السنة زيادة على هذا؟ نحن قلنا إن أهل السنة يجمعون بين النصوص، أهل السنة يؤمنون بأن الذنوب تتفاوت، أهل السنة يؤمنون بأن هذه الذنوب التي جاءت فيها هذه الألفاظ يدل على خطورتها وشناعتها. الأمر الرابع وهو المهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله، أننا نجري النصوص على ظاهرها من باب الوعيد والتهديد والتخويف. نعم، أنا مثلا أرى لي شاب متهور سواء في السيارة، في قيادة السيارة مثلا، أو دائما يحمل سلاح أو كذا، أو قد ينتمي إلى جماعات أو أحزاب إرهابية أو غير ذلك، أقول يا فلان اتق الله، قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، وأورد عليه هذه النصوص حتى نحدث عنده ترهيبا وتخويفا ألا يقع في هذا الأمر. إذن أيها الإخوة، هذا أمر رابع وهو مهم. قال الإمام أحمد رحمه الله كما سمعتم، نجري النصوص على ظاهرها من باب الترهيب والتخويف والوعيد. الأمر الخامس وبه نختم، أننا نعتقد بعد هذا كله كما ختم الإمام أحمد رحمه الله كلامه، أنهم لا يخلدون في النار، لأننا ولله الحمد نجمع بين النصوص. نحن نقرأ ونحفظ قول الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما قرأنا سابقا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فنحن نجمع أيها الإخوة بين النصوص، نؤمن بهذه النصوص وما دلت عليه من التخويف والترهيب، ولعل من تسول نفسه الوقوع في هذه الجرائم أن ينزجر أمام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك نحن في عقيدتنا أيضا وهو الأمر الأخير، نعتقد ونجزم أن هؤلاء لا يخلدون في النار، هم بين أمرين، قد يدخلهم الله النار فيعذبهم بقدر ذنوبهم لأن ذنوبهم عظيمة وفواحش وكبائر، وقد يعفو الله عنهم من أول وهلة، ومن تاب تاب الله عليه، الله جل وعلا يقبل توبة عبده حتى من الكفر والشرك. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هنا أيضا الإمام أحمد رحمه الله قال كلمتين يعني نفيستين، قال رحمه الله، قال لا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاء في الأحاديث الأخرى. وهذا مهم أيها الإخوة، كون الإنسان يجادل بلا علم ويتفوه في المجالس ويقول والله وجدت حديثا ووجدت حديثا، ماذا نقول؟ الحمد لله، ماذا تقول؟ ارجع لكلام أهل العلم، ارجع لكلام هذا، كلام الإمام أحمد واضح قمة الوضوح، وقد اختصرته لك في 5 مسائل هي موقفنا أمام نصوص الوعيد. فلعل إن شاء الله بهذا الكلام أكون قد وضحنا هذه المسألة، لأننا كما قلت نحن والله الحمد ما نعيش في جهل، أو الإنسان لا يقرأ. الحمد لله نحن نقرأ القرآن ونحفظ القرآن، نقرأ السنة ونحفظ السنة ونقف عند هذه النصوص. لابد أن تعرف ما منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما ذكر الإمام أحمد، هذه مسألة يذكرها أهل السنة والجماعة، وهي أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلافا للمعتزلة والفلاسفة والعقلانيين الآن في وقتنا المعاصر، يجي يقول: يا أخي ما الفائدة في خلق الجنة والنار؟ هذا كلام غير صحيح ولا وليس عليه دليل، وهذا نسأل الله العافية يدل على الجهل المركب من قائله. الأدلة كثيرة في القرآن والسنة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما لا تفنيان أيضا. أما النار فإنه لا يزال يلقى فيها كما في الحديث، وتقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض فتقول قط قط. أما الجنة فلا يزال أهلها يدخلون فيها، ويفضل فضل يعني مساحة أو مكان فيها، فيخلق الله جل وعلا لها خلقا أو يتفضل على كذا فيدخلهم الجنة جودا وإحسانا منه سبحانه، خلافا لمن يقول إن الله يخلق للنار خلقا ثم يدخلهم فيها. هذا كلام باطل، هذا ينافي العدل منه سبحانه وتعالى، هذا ينافي العدل. على كل حال أيها الإخوة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الجنة والنار مخلوقتان. نعم، والأدلة على هذا كثيرة، ويعني أورد على مسامعكم جملة منها حديث الإسراء، حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أدخلت الجنة. خلاص، أدخلت الجنة، إذا معنى هي مخلوقة، كيف يدخل جنة وهي لم تخلق؟ لا، أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، رواه البخاري ومسلم. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها في خسوف الشمس: ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا. إذن هي مخلوقة، ورآها صلى الله عليه وسلم يحطم بعضها بعضا: حيث رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب، هو الذي أدخل الأصنام على جزيرة العرب. هذا عمرو بن لحي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبة يعني أمعاءه في نار جهنم، لأنه هو الذي أدخل الأصنام في جزيرة العرب. جزيرة العرب كانت على الحنفية، على ملة إبراهيم عليه السلام، ولكن هو الذي أدخل الأصنام، هو الذي أدخل الأصنام في جزيرة العرب، رواه البخاري. أيضا حديث ابن عباس في الخسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، يعني عنقودا من عنب، قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقي الدهر. لا إله إلا الله، يقول لو أن هذا العنقود تمكنت وأخذته تأكلون منه إلى قيام الساعة وأنتم تأكلون في عنقود عنب واحد. هذا يدلك على أن نعيم الجنة أمر عظيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال ابن عباس: ليس ما مما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، أما الحقائق هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال: ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. وبين عليه الصلاة والسلام أنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير إلى آخره. أيضا حديث عمران رضي الله عنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. قال العلماء: لماذا أكثر أهل الجنة الفقراء؟ قال: ما عندهم عمل وأموال وأشياء يحاسبون عليها، فهم يدخلون الجنة يعني كثرة أكثر من الأغنياء. قال: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري. فعلى كل حال هذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما لا تفنيان، وأنه يجب على المسلم أن يستعد للقاء الله عز وجل، كما قال الشاعر: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. نعم، لا تقدر تدخل في جدل ونقاش وناس عقلانيين الآن، وكل يوم طالع لنا واحد بكلام، واحد ينكر الجنة والنار، واحد ينكر فتنة القبر ويكذب بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يوم واحد يطلع لك بكلام، هذا مسكين، هذا يضرب بكلامه عرض الحائط. نحن والله الحمد أمة القرآن والسنة، نؤمن ونصدق، والمهم ماذا أعددت لهذه المقامات، ماذا أعددت لهذه المنازل. أما أن يضيع وقتك في مجادلات، ولذلك قال الإمام أحمد: لا نجادل فيها. هكذا الواحد يجادل ويلاحق فلان ماذا قال وماذا رد عليه، هذا كلام مردود. الأدلة على هذا واضحة ولله الحمد، من منا لا يقرأ القرآن أو لا يقرأ السنة؟ لكن هي قلوب قد عفت ويعني تراكمت عليها الجهالات والضلالات وشبه الإلحاد، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال الإمام أحمد: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، يعني واحد تقول هذا الكلام وهل أدلة، ويقول لك لا غير صحيح، ما الفائدة من خلقهما؟ كيف ما الفائدة؟ هذا أمر الله وخلق الله سبحانه وتعالى. هذا كلام كما قلت المعتزلة، الفلاسفة، العقلانيين الآن في وقتنا المعاصر، المفكرين اللي يسمونهم مفكرين التفكير غير السوي الباطل إلى غير ذلك. قال: ولذلك قال الإمام أحمد: ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. الله جل وعلا قال عن الجنة: أعدت للمتقين، وعن النار: أعدت للكافرين. وأخبر عن فرعون وآله قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طيب كيف يعرضون عليها وهي لم تخلق؟ لا شك أنها مخلوقة. وأيضا كما في حديث البراء بن عازب في حال المؤمن إذا وفق للإجابة على الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. وكلنا سيسأل، يفتح له باب إلى الجنة إلى آخر الحديث. طيب لو لم تكن مخلوقة كيف يفتح له باب إلى الجنة؟ هي مخلوقة، هذا إيماننا وهذه عقيدتنا. الكافر لا أدري، يفتح له باب إلى النار. طيب لو لم تكن مخلوقة لم يكن كذلك. طيب هنا قد لا نقول إشكال، لكن قد يطرأ سؤال يطرحه بعض الإخوة وقد يذكره بعض المفسرين ويجيبون عنه، في مثل قول الله تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. هل هذا يستدل به أنها لم تخلق على مذهب المعتزلة والعقلانيين وهذولا، على أنها ما تخلق إلا يوم القيامة؟ لا، هذا كلام غير صحيح. المقصود هي مخلوقة ولكنها تظهر وتبرز ويراها الناس عيانا، كما قال سبحانه: وأزرفت الجنة للمتقين، يعني أظهرت وبينت وأبرزت وبرزت الجحيم للغاوين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، نسأل الله السلامة والعافية. فهي موجودة مخلوقة لكنها تبرز وتظهر ويعاينها الناس. الجنة والنار كما هي كما يعني جاء بيان ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نختم الآن هذا الكتاب بمسألة أيضا مهمة في موقفنا من أهل القبلة، من مات من أهل الإيمان والتوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله تعالى.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. سبق لنا القول وتعليقا على كلام الإمام أحمد أننا لا نجزم لأحد بجنة أو نار إلا من شهد الله له أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن بإحسانه ونخشى على المسيء بعقوبته، ولا نكفر أحدا بذنبه، ولكن نقول من تاب تاب الله عليه، ومن مات وهو مصر على ذنبه أمره إلى الله عز وجل. نحن والله لا نكفره، ولكن نقول أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه بقدر ذنبه في النار ثم يخرج إلى الجنة، وإن شاء غفر له. هذا في حق أهل الإيمان أهل التوحيد. طيب، من مات الآن منهم؟ أما الكافر هذا أمر آخر، هذا مخلد في النار. لكن الإمام أحمد رحمه الله الآن يتكلم عن مسألة مهمة، وقد يحصل فيها بعض يعني الحماس أو الانفعال غيرة إن شاء الله على الدين وعلى الحرمات من بعض الإخوة هداهم الله، وهذا يعني ألحظه من خلال بعض الأسئلة. من مات مثلا وهو عنده ذنوب ومعاصي ولكنه من أهل القبلة موحدا، شوف الإمام أحمد دقيق في عباراته، ما يقول والله أي شخص، لا، قال من مات من أهل القبلة، يعني أهل القبلة يعني أهل الصلاة أهل الدين أهل الإسلام، قال موحدا. موحدا يخرج به المشرك الكافر، حتى لو فرض أنه يصلي، ولو أنه يصلي ولكنه يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يذهب على عتبات القبور ويذبح القرابين ويتمسك بالستر ويدعو أصحابهم من دون الله عز وجل، أو حتى وهو يدعوهم وهو في بيته، لا، هذا وهذا صيان، هذا كله كفر، نعم، شرك مع الله سبحانه وتعالى. نحن نتكلم عن أهل التوحيد أهل الإيمان. يقول الإمام أحمد: يصلى عليه. نعم، هذه عقيدة أهل السنة أنهم يصلون على أهل الإيمان والتوحيد وإن كان عندهم ذنوب ومعاصي، ويستغفر له وهو الآن في أمس الحاجة. الصلاة على الميت هي دعاء واستغفار، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله، أنت الآن تدعو له وهو الآن في أمس الحاجة لهذا الدعاء. إذن قال: ولا يحجب عنه الاستغفار. ما تجي تقول يا ناس لا تستغفروا له، أنا أعرف فلان ما نبت جسمه إلا من الربا، فلان كان يفعل، يا أخي اترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أنت لست وصيا من الله على خلقه. وبعض الناس هداهم الله كما يقال، ولا أنا والله الحمد لا رأينا ولا شيء، لكن من خلال بعض الأسئلة تجده إذا جاءوا الناس يصلون على الميت وقف، هل هذا الرجل فيه، هل من قال لك تطرح هذه الأسئلة أو تحدث التشويش على الناس؟ الحمد لله من أهل القبلة من أهل التوحيد الذي ما في الشرك، وهذا يعني استثنيته في أول كلامي، الحمد لله يصلى عليه من أهل التوحيد، قال موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك، شوف عد الإمام أحمد أيضا يؤكد الكلام، قال ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على من أقيم عليهم الحد، صلى على ماعز رضي الله عنه وعلى المرأة التي زنت، صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنها تابت توبة لو قسمت على 70 بيتا من بيوت المدينة لوسعتهم. فيعني فهذا يعني يدل على أنه يصلى حتى على من أقيم عليهم الحد، من نعم أنه يصلى على من أقيم عليهم الحد ما دام أنه على الإيمان والتوحيد، فاللهم لك الحمد. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله، قال ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. أنت ما أنت مسؤول عن الناس، هذا أكل، هذا شرب، هذا نعم. إذا كان أخذ أموال الناس والناس يعرفون حقوقهم سيذهبون إلى الورثة ويطالبون، يقول والله أخذ أرض عندنا، مال، أخذ شيئا. إحنا الناس تتابع حقوقها، لكن شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى أنت لست مسؤولا، أنت مسؤولا عن نفسك. ابحث عن عيوبك، أصلحها. ومع هذا نعم، احنا لا نقول أنك تسكت، لا، أدعو إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدلتي، هذه كلها نحفظها، لكن أننا نتجاوز شرع الله عز وجل وعقيدة أهل السنة والجماعة هذا غير صحيح. العلماء رحمهم الله تعالى وبخاصة الفقهاء ذكروا أن ولي الأمر الإمام العام له أن لا يصلي على بعض أهل الجرائم، مثل ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، فإنه عليه الصلاة والسلام مضى عليه زمن لما رأى شيئا من التساهل عند بعض الناس في سداد الديون، فكان صلى الله عليه وسلم يسأل فلان عليه دين، إن قالوا لا ما عليه ديون صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وإن كان عليه دين توقف عليه الصلاة والسلام وقدم من يصلي عليه، يعني مو معنى ما يصلى عليه، لا يصلى عليه، لكنه عليه الصلاة والسلام ترك هذا من باب الزجر، من باب التخويف، أنه لا يتساهل بأمر الدين. حتى قال أبو قتادة رضي الله عنه في رجل قال علي الديناران، النبي صلى الله عليه وسلم سأله صلى عليه الصلاة والسلام، فبعدين سأله قال ماذا فعلت الديناران، قال إن شاء الله، بعدين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بردت عليه جلدته. فهذا والله أيها الإخوة حديث عظيم وموقف شديد، أن الإنسان يتقي الله في حقوق الناس، لأن تلقى الله وأنت عليك من الذنوب كذا وكذا أهون من أن تلقى الله وأنت قد تحملت أموال الناس على ظهرك. فلنتق الله أيها الإخوة، هي ليست مكاسب ولا غنائم ولا تلاعب بحقوق الناس. بعض الناس يقول يعني أتعبه في المحاكم وأتعبه في كذا وكذا ثم في النهاية يعطيه، أو قد يلجئه أن يتنازل عن بعض حقه، مثلا يطالب 100,000 50,000 ويقول في النهاية يا الله أعطني لو النصف، طيب النصف الثاني أين يذهب؟ ماذا يعمل المسكين؟ هذا يقف أمام الله سبحانه وتعالى. هيا أيها الإخوة، ديناران، النبي صلى الله عليه وسلم توقف في الصلاة على الرجل، والصحابة تعرفون كان عندهم عوز وحاجة وفقر، فما بالك الإنسان يرى أن هذا ذكاء، وأن هذا يعني بل هذا صلى العافية، هذا جهل واتباع لحبائل الشيطان وطرق. أدي الحقوق وسلمها للناس. المهم أيها الإخوة، لو رأى ولي الأمر أو من ينيبه أنه لا يصلي على فلان، ليس من باب المخالفة لهذه العقيدة، لا، من باب الزجر والتخويف وحتى لا يتساهل الناس. كذلك قالوا الغال الذي يغل الغنيمة، يشترك في معركة وإذا جف الغنائم يأخذ مال ويغلقه عنده، يأخذ أسلحة، يأخذ أشياء، هذا أيضا لو ثبت وقبض عليه لولي الأمر ألا يصلي عليه من باب الزجر والتخويف. وليس معناه أن الناس لا يصلون عليه، لا، يأتي إمام آخر جماعة ثانية ويصلون عليه، لا حرج في ذلك، لكن نحن نتكلم عن كون ولي الأمر بإمامته وجلالته يترك الصلاة على فلان، هذا يحدث تخويفا وترهيبا حتى لا يتساهل الناس في هذا الأمر، ولكنه يأذن لهم أن يصلوا عليه كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، هذه عقيدتنا في أصحاب الكبائر، وكما قال الإمام أحمد يعني في الذنوب صغيرها وكبيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
الحمد لله، نحن نحمد الله عز وجل أيضا على ما يسر وسهل من قراءة هذا المتن، وحقيقة أنا منذ زمن وأنا أتشوف وأرغب إلى قراءة هذا المتن كاملا. نعم الحمد لله، يعني الحاضرون ليسوا بعيدين عن العلم وعن المجالس العلم والكتب، والله الحمد كلنا نقرأ في هذه الكتب، وهو هذا من المراجع الأصيلة في مكاتبنا الخاصة ولله الحمد، يعني الورقية والإلكترونية موجود الآن، لكن كون الإنسان يقرأه من فاتحته إلى خاتمته في هذا المجلس الشريف، والله إن هذه نعمة من أكبر النعم ومنحة من أعظم المنح من الله سبحانه وتعالى. وكون إنسان يقرأ هذا الكتاب من أوله إلى خاتمته، هذه العقيدة الصافية، نحن والله لا نعتقد لا في الإمام أحمد ولا في غيره، إحنا لا نعتقد إلا بالدليل من الكتاب والسنة، لكن هذا التحبير وهذا التقعيد والتأصيل الحقيقة أنه نعمة، وأنا أحمد الله أولا وآخرا. ثم أقول للجميع أيضا نحمد الله أولا وآخرا على ما يسر أن قرأنا هذا الكتاب واستفدنا وتقررت عقيدة أهل السنة والجماعة في قلوبنا. نسأل الله جل وعلا أن يزيدنا علما وأن يرزقنا العمل والاتباع، إنه ولذلك هو القادر عليه. ثم أيضا إنني أؤكد ما ذكرته بالأمس، أن طالب العلم إذا أخذ كتابا ينهيه، إما قراءة خاصة لك في بيتك أو في مجلس مع زملائك طلاب علم أو في مجالس علمية مثل هذه المجالس الشريفة. نعم، ما أكون إنسان يقرأ يتنقل من كتب كتاب كتاب، لا، هذا ليس منهجية علمية صحيحة إلا عاد لعذر ولسبب. ولذا نحن كنت توقفنا عن القراءة في كتابين المعروفين، التحبير في علم التفسير للسيوطي وبلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمهم الله تعالى، بمناسبة أن الطلاب يعني رحلوا إلى أهاليهم، وأيضا بعض المقيمين رحلوا إلى أهاليهم ورجعوا الآن مع بداية الدوامات وبداية الدراسة، رجعوا واجتمعنا والله الحمد في هذا المكان الشريف المبارك. ريثما إن كان هناك أسئلة، عندي مسألتان أحب أن نستغل فيها بقية الوقت. غدا أيها الإخوة الجمعة ليس فيه درس، ولكن بإذن الله السبت والأحد والاثنين في هذا المكان المبارك نجتمع على الكتابين التحبير وبلوغ المرام إن شاء الله تعالى. ومن يسافر إلى أهله ويرجع من الزوار الكرام يسجل رقمه غير مأمور عند الإخوة المشرفين على الدرس هنا، ويتواصل معنا في بلده الذي يعني يعود إليه بالسلامة والعافية، أو يتابع الدرس من خلال منارة الحرمين الشريفين، هذه فيها دروس المشايخ كلها في بيت الله الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، أحب أن أوصي نفسي وإخواني وأخواتي اللائي يسمعننا من وراء هذا الأثير، ونحن في بداية جديدة في طلب العلم واستجداد لنشاط جديد ومواصلة في طلب العلم، أوصيهم ونفسي بأمور سبعة في غاية الأهمية. أولا الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى، وأنا لن أطيل في التعليق على كل مسألة لأنكم سمعتم خطباء الجمعة في بداية العام الدراسي والحمد لله المحاضرات، لكن هذا من واجب التواصي على الخير ونحن في هذا المجلس المبارك. أولا أيها الإخوة الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى، فإذا صدق العبد مع الله عز وجل وطلب العلم لا يبتغي به إلا وجه الله عز وجل وفقه الله ويسره له. أما من كان نسأل الله العافية من أجل لعاعة الدنيا أو ليقال عالم أو ليقال قارئ، فهذا من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا الله الله يوريخ بالإخلاص والصدق مع الله. الأمر الثاني البدء بالأهم والتدرج في طلب العلم، البدء بالأهم، يبدأ الإنسان بالمتون المناسبة في العقيدة، ثلاثة الأصول، القواعد الأربع، كتاب التوحيد، الواسطية، في التفسير يبدأ بالمختصرات، تفسير الشيخ السعدي، تفسير الحافظ بن كثير وما بعده، يعني أصول التفسير للشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، مقدمة في أصول التفسير للشيخ الإسلام بن تيمية، يعني وما بعد ذلك. المهم تتدرج، تبدأ بالأهم فالأهم وتتدرج في طلب العلم. الأمر الثالث تحقيق مقام التقوى لله عز وجل، وهذا عاد كلام لا يمل ولا ينتهي، واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا قال أهل العلم يعني نورا تميزون به بين الحق والباطل. فما أوتي إنسان أيها الإخوة طلب العلم والتوفيق له بمثل تقوى الله عز وجل. فالله الله أيها الإخوة نحرص على تحقيق التقوى، وهي كما قال الحسن البصري رحمه الله: ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. نعم، احرص يا أخي على فعل الأوامر واجتناب النواهي، تجد هذا بإذن الله تبارك وتعالى. رابعا، الاجتهاد في الدروس، الحضور، يعني الانتظام. وهذا أيها الإخوة عندما نقول لا نقصد الدروس هنا، نقصد أيضا وهو هذا هو الأصل، التعليم العام، التعليم الجامعي. نعم يا أخي، احنا دائما نوصي الطلاب عندنا والطالبات أيضا اللائي قد ندرسهن من وراء حجاب، نعم دائما نحث على الاجتهاد والتحصيل، وأن ما هو الإنسان إذا جاء وقت الاختبارات اجتهد، هذه قاعدة معروفة، ما أتى سريعا ذهب سريعا. وأيضا الإنسان في مجالس العلماء يحرص يأتي مبكرا، هذا المسجد نعمة من الله سبحانه وتعالى للطلاب، الجامعتين الجامعة الإسلامية وجامعة الطيبة وكلية الحرم هنا وغير ذلك من الأكاديميات الأخرى، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان يحرص يأتي العصر فيه دروس، المغرب هذا عاد ولله الحمد رحب واسع، بعد العشاء بعد الفجر، المهم يستغل، والله إنها لذائذ ودقائق. الإنسان يعني يندم فيما في عمره إذا تقدم به السن. وأنا ذكرت في هذا المقام يعني قولا لسفيان الثوري ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله، قال: من تزوج فقد ركب البحر، ومن ولد له فقد غرق. يعني هو ليس قصده يعني التهوين من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، لكن هو يقصد المبادرة بطلب العلم والتحصيل، لأنه يقول من تزوج فقد ركب البحر، يعني اللي يتزوج تبدأ الآن المسؤوليات، الزوجة والذهاب ويعني مسؤوليات، مثل الذي يركب البحر، الناس قديما تركب البحر تشتغل بالتجديف وبالنظر في الأمواج والخوف وهكذا. قال: ومن ولد له، بدعت يجيه الولد الأول الثاني الثالث، قال فقد غرق، مثل اللي سقط في الماء الآن، غرق في البحر. وقصده رحمه الله أن الإنسان يبادر، يستغل فترات عمره، يغتنمها فيما يعني، وبخاصة أيها الإخوة طلب العلم، وبخاصة طلب العلم. خامسا، العمل بالعلم، وهذا هو تاجه وثمرته، وهذا الذي دائما يعني نحن نوصي به. فلا خير في أن الإنسان يجمع في هذه العلوم وفي هذه المعارف ثم لا يعمل بهذا العلم، هذا العلم سيكون حجة لك، حجة لك أو حجة عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. والله جل وعلا قال قبل هذا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن ذكر وشرف وعز، إي والله إنه العز في الدنيا والآخر، ولكن كما قال سبحانه: وسوف تسألون. فالإنسان يستعد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها صلى الله عليه وسلم: وعن علمه ماذا عمل فيه. أنت ستحاسب، هي المسألة ما هي والله إنك بس تحضر أو تدرس ابتدائي متوسط ثانوي جامعة، طيب أنت تعلمت وتستفيد ولله الحمد مناهج علمية شرعية، طيب ماذا ماذا عملت فيما علمت. أنت الآن تحضر هالمجالس ولله الحمد، تسمع خطب الجمعة، تسمع خيرا كثيرا ولله الحمد. فالله الله يا أخي قيده بالعمل، قيده بالعمل، وقد سبق لنا حديث في هذا. سادسا، الحذر من الذنوب والمعاصي، وبخاصة ذنبان. الذنوب والمعاصي لها آثارها على طالب العلم وعلى من يريد الخير والفضل. احذر من الذنوب جملة وتفصيلا، وبخاصة ذنبان. الذنب الأول الكبر. الكبر هذا كما قال الإمام مجاهد رحمه الله: لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. الكبر كما قال صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه عدم قبول، وغمط الناس يعني احتقارهم والاستهزاء بهم. فاحذر يا أخي من الكبر، لأن الكبر يمنعك من الفائدة. يمر واحد الله هذا إيه هذا أصلا ما عندك كذا، وفلان ما عنده، وفلان طيب يا شيخ، طيب في فلان إيه أصلا هذا وضعه مكان خلاص، طيب مجال من بقي الصحيح؟ ما بقي له الصحيح في الدنيا. وهذه والله مصيبة، أن يتصدر حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ويبدأ على المشايخ شابت لحاهم في العلم وأناس أفاضل على أهل السنة والجماعة، على عقيدة أهل السنة والجماعة، عناية بالكتاب والسنة، معروفين ومزكين، ويعني الكلام في هذا يطول، ويبدأ هذا المسكين يتكبر. بل حتى والله من شباب صغار الآن بعضهم حتى ما يسلم ولا وينظر إليك نظرة دونية، وهي والله الحمد هي عند بالنسبة لي ولكم لا تقدم ولا تؤخر حام شيء، والله منزلة العبد عند ربه سبحانه وتعالى، أما عند الناس فليس بشيء. الله جل وعلا قال عن سيد الخلق: ورفعنا لك ذكرك. أين كان استهجن في قريش وكذا وكذا، الله عز وجل رفع قدره ومنزلته، وما رفع أحد شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ربنا جل وعلا. على كل حال أيها الإخوة، هذا ذنب عظيم، ألا وهو الكبر. الذنب الثاني وهو أيضا في غاية الخطورة: إدامة النظر فيما حرم الله عز وجل. هذا يذهب نور العلم ويذهب بركة العلم، النظر فيما حرم الله عز وجل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء أن الإمام أظن مدري هو الإمام أحمد أو غيره، المهم أنه رأى رجلا يديم النظر إلى أمرد، يعني إلى شاب أمرد، نظرة حرام، ما هي نظرة يعني عفوية، فقال له: يا فلان اتق الله. فبعدين استمر في النظر: يا فلان اتق الله. استمر في النظر فقال له: لا تجدنه. ما حلف، هذا العقوبة عند الله، ما هو لا أنا ولا أنت، هذا عند الله سبحانه وتعالى. قال: لا تجدن غبها ولو بعد حين، يعني أثرها، أثر هذا الذنب ولو بعد حين. قال هذا الرجل: فنسيت القرآن. نسي القرآن بسبب إدامة النظر فيما حرم الله. فماذا نقول نحن أيها الإخوة؟ وقد ابتلي الآن كثير من الناس، لا أقول كثير إن شاء الله، لكن نقول بعض الناس، بعض الناس، وهذا يدخل فيه الشباب والمتوسطين بل ها كبار السن وللأسف، في النظر في هذه الجوالات، والنظر في صور، والنظر في مقاطع، واللي يقول يعني ها مجرد كذا أو تنشيط أو معرفة أو كذا، أما تجد المسكين يعني يتأول بأي تأولات، هذا حرام، لا يجوز، هذا لا يجوز، النظر الحرام حرام، هذا يؤثر عليك في دينك، في عبادتك، في طاعتك لله عز وجل. كيف ترجو طلبا للعلم؟ كيف ترجو قياما في الليل والإنسان عاكف على هالجوال يضيع عليه الساعات، تنقلات من هنا وهنا؟ نعم، بالمرضين الشبهات، وهذا هو الأخطر ولا شك، الإلحاد والشبه والكلام الذي يعني يؤثر في الإنسان من حيث يدري أو لا يدري. المرض الثاني مرض الشهوة، وأيضا هو مرض خطير لا يتساهل به. فاحذر يا أخي، كف بصرك، غض بصرك عما حرم الله، احرص على هذا الباب، إنك متى فتحت هذا المجال سلب منك بقدره أو أعظم. فالحمد لله أول أمر هذا ينتهي، أغلق جوالك وانتهى الأمر. قنوات فضائية أغلقها، مواقع في الإنترنت أغلقها، وابحث عما يفيدك. يعني أنت لست ملزم أنك يعني تقع فيما حرم الله عز وجل. يا أخي هذا مما يؤثر على طلب العلم فقط، يعني هذا على شيء، ولا حتؤثر على أشياء في حياتك، في طاعتك، في عبادتك، في زيادة الإيمان، يكون هناك نقص إيمان، يعني أشياء كثيرة. فالله الله يا أيها الإخوة نحذر. هذا الأمر السادس، قلنا الحذر من الذنوب والمعاصي وبخاصة الكبر والنظر إلى ما حرم الله. وراجع كلام ابن القيم في الجواب الكافي في من سأل عن الدواء الشافي، والله له كلام ماتع نافع حول هذه المسألة، أن الذنوب والمعاصي لها أثر كبير في الحرمان من العلم. الأمر السابع وبه أختم هذه المسألة، ألا وهي احترام العلماء والعناية بمجالسهم وتنظيم جدول الدروس معهم. لا تكن يا أخي كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. بعض الناس مشتت مرة هنا ومرة هنا، هذا ليس بصحيح إلا عاد لظروف أو لأسباب، هذا أمر آخر. لكن الصحيح أن الإنسان يلتزم له في مجالس معينة، وقليل دائم خير من كثير منقطع. كل إنسان يستمر ولو في الأسبوع مثلا درس درسين ثلاثة، فيها بركة. قولك والله تستمر كثيرا، يا رب ما أنت عندك ظروف، عندك يعني ارتباطات أسرية، عمل دوام طويل، وتخرج وأنت متعب، الحمد لله تحضر الدروس المسائية ما تيسر لك منها. أما أنك تكون صفر، صفر اليدين، لا مجالس علماء ولا شيء، لا، هذا خطأ غير صحيح. وأنت على خير، الملائكة تحف الحاضرين، نسأل الله الكريم من فضله، تغشاهم السكينة، تحفهم الملائكة، يذكرهم الله في من عنده. الله عز وجل يقول في ختام المجلس: قوموا مغفورا لكم. وفي الحديث الآخر يقول الله عز وجل، كل هذه حديث صحيحة، يقول لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالت الملائكة: ربنا معهم فلان ابن فلان عبد الخطاء، ما أتى إلا لحاجة، ما جاء يطلب علم ولا شيء، بس وجد هالجلسة المباركة في هذا المجلس الشريف، المسجد المبارك، وقال أجلس. قال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية أخرى أيضا في صحيح مسلم قال الله عز وجل: وأني قد غفرت له. فبالله عليكم أيها الإخوة، ماذا نقول بعد هذه الأحاديث في الفضل والجود والإحسان من الله سبحانه وتعالى؟ لا، الله الله يا أخي ويا أختي، لا يكن حظنا من هذه الأحاديث وهذه الأدلة مجرد سماع، مجرد نظر، لا يا أخي، أتبعها بالعمل. نسأل الله عز وجل الإهانة والتوفيق. طيب، أواصل أيضا المسألة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يروى عن مثلا أحاديث تسمى ثلاثية أو خماسية أو سباعية، وأيضا في مثلا أقوال عن بعض السلف خماسيات أو ثلاثيات فلان أو كذا. ورأيت يعني من زمن، وأنا أحب أنني أذكر يعني خماسيتين مرويتين عن بعض السلف، من باب الوعظ أعظ بها نفسي أولا، ثم أعظ بها الحاضرين ومن يسمع. أما أولاهما فقد تحدثت عنها فيما مضى، ذكرها ابن القيم رحمه الله، قال: خمس من الشقاء. ثم سأذكر أيضا خمسا هي دواء القلب، يعني هي العلاج، عن إبراهيم الخواص رحمهما الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: خمس من الشقاء، يعني الإنسان الآن في الحياة لا يدري هل هو من الأشقياء أو من السعداء. الدنيا ولله الحمد تتكالب بخيراتها وأفضال الله علينا من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، لكن هل أنت عند الله من السعداء أم من الأشقياء؟ هناك علامات. ابن القيم رحمه الله اجتهد وقال في خمس علامات احذر أن تكون فيك، فكيف لو اجتمعت؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذه من الشقاء. قال: أولا قسوة القلب، وما ضرب عبد كما قال بعض أهل العلم بعقوبة أعظم من قسوة القلب. بعض الناس يظن أن العقوبة أن يجيك مرض ولا تكون فقير ولا يجيكم حادث، لا، نعم هذه قد تكون عقوبات، لكن من أعظمها أن تضرب بقسوة القلب، نسأل الله العافية. قال: وجمود العين. بعض الناس يحاول يا أخي لو دمعة يحضر مع الناس يبكون وهو ماسك نفسه ما فيه تأثر، هذا راجع نفسك، هذه علامة خطورة. نحن ما نقول إن شاء الله الشقاء، لكن علامة يعني لا بد أن تتوقف. دمع العين، عينان لا تمسهما النار كما قال صلى الله عليه وسلم: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ثالثا قال: وركوب بحر التمني رأس مال المفاليس. ركوب بحر التمني ما معنى؟ تعظ إنسان إن شاء الله إذا كبرت، يا فلان اتق الله، صل مع الجماعة، إن شاء الله بعد السنة القادمة أو بعد الحج أو استغفر الله، هذا لا يجوز. بادر الآن بالعمل، تب إلى الله، أقبل على الله، أقلع عن الذنب وأدي الفريضة. ركوب بحر التمني. قال: والحرص على الدنيا. والناس في هذا منازل ومراتب، لكن كلما حرصت على الدنيا وتعلقت بها دل هذا على قسوة في قلبك. أهل القلوب الندية الطرية المتصلة موصولة بالله وبالكتاب والسنة ما تكون بهذه الطريقة. ما كان صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. كان عليه الصلاة والسلام كما قال القاضي عياض رحمه الله جعل الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه عليه الصلاة والسلام. الدنيا في يديه، اللي يجي يأتي واللي يذهب يذهب، الحمد لله، وحريص على النفقة ولا يبقى عنده شيء صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أنت حريص على الدنيا والليل والنهار والتفكير والتلفونات مرة تقوم وتقعد من أجل الدنيا، هذا دليل على قسوة، على شقائك، على الشقاء. والحرص على الدنيا وطول الأمل، وهذه علامة تتبع ذلك، أن هذا أيضا طول الأمل. الإنسان يخلد في الدنيا، وإن شاء الله الحياة أمامك وأمامك، وما يدري المسكين أن الموت وإن تخطاه إلى غيره سوف يتخطى غيره إليه. هذه خمس من الشقاء: قسوة القلب، جمود العين، ركوب بحر التمني، الحرص على الدنيا، طول الأمل. طيب، هناك خمس هي دواء. احنا ذكرنا العلامات، علامات الشقاء، الآن نذكر لك علامات أو أمور هي الدواء، أذكرها إن شاء الله بعد الأذان. نعم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما ذكرت آنفا، هي تلك خمس علامات من الشقاء. لا شك أن هناك الدواء لهذه الأمراض، وكل من أهل العلم يذكر ما يناسب. وهي تقابلها خمسة ذكرها إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى، ويعني وهي محل اجتهاد منه، وبعضه يضيف شيئا ويحذف شيئا إلى آخره. أولا، قال رحمه الله: قراءة القرآن بالتدبر. نعم، ما عولجت النفوس والقلوب بأفضل ولا أجل من كلام الله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن؟ ما في شك أن قراءة القرآن، حفظ القرآن، أجره القارئ أجره على الله، حتى ولو لم يعلم تفسيره. فكيف مع التفسير والتدبر؟ وتاج ذلك هو العمل بكلام الله سبحانه وتعالى. الإنسان يجد راحة وطمأنينة، بل إنك في بعض الأحيان، وكلنا نجد هذا، الإنسان يحتفظ عنده في جواله مثلا بتلاوات معينة لبعض الأئمة أو القراء. سبحان الله، في بعض الوقت يفتح كذا سورة، مثلا أحس بقسوة في قلبه في قيام الليل، فيفتح قبل ما ينام أو في أي وقت سورة المزمل في قراءة أحد، والله تحدث في النفس يعني قشعريرة وإنابة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ما قال الله جاهد ولا أنفق، لا، قال قم الليل إلا قليلا، خاصة بقراءة ماتعة، قراءة مرتلة، تحدث يعني نشاطا وصحة وسلامة في القلب. أيضا ثانيا قال: خلاء البطن، المقصود به الصيام. نعم، الإنسان يحرص على الصيام 3 أيام من كل شهر، 2 والخميس أفضل الصيام صيام داود، كما قال صلى الله عليه وسلم: كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو تسرد الأيام كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع، يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، لكنه لم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان. ثالثا قيام الليل، وهذا الذي ولله الحمد نتواصى عليه، وقد يعني تواصينا على هذا كثيرا. قيام الليل لا أحد يعذر فيها أيها الإخوة. نم مبكرا، استعد، نم، ابذل جميع الأسباب وبإذن الله توفق. وتذكر إذا وقفت في تلك المناجات آخر الليل، الناس هجوع وأنت تقف في مقام العبودية بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذه تعجز العبارة عن وصفها كما يقول ابن القيم رحمه الله. رابعا، التضرع عند السحر. قد يقول قائل: ما الفرق بينهما؟ لا، هذا اللي هو في آخر قيام الليل، يعني قبل أذان الفجر. السحر هذا وقت شريف فاضل، سبحان الله، يعني فيه نسمات وفيه لطائف عجيبة. الإنسان لما يصلي ويفتح الله عليه وقبل أذان الفجر كذا ب10 دقائق، ربع ساعة أو أقل أو أكثر، أنا ما نستطيع نحدد، لكن هذه فيها نسمات، فيها لطائف، فيها قرب. الآن قمت ما تيسر، صليت ولله الحمد، وضعت جبهتك وأرضك وقلت: يا ربي، يا من أقمتني بين يديك وأسجدتني ذلا وانكسارا بين يديك، ربي أجبني، ربي أعطني، أتسأل الله. هذا التضرع عند السحر هذا عجيب، سبحان الله، هذا وقت شريف، وقت كما يقول أهل العلم كابن القيم رحمه الله غيره، هذا وقت اللطائف، وقت النسمات. احرص يا أخي، هذا مما يعالج قلبك، والله إن هذا غني عن المحاضرات وعن الكلمات والتوجيهات، لكن جرب وحاول. ولا شك ما شاء الله فيه الكثير من الحاضرين قد فتح الله عليهم وسبقوا في هذا الأمر شأوا كثيرا، نسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بركاب الصالحين وأن يجعلنا وإياكم منهم. خامسا، مجالسة الصالحين، وهذا ولا شك من أعظم الأسباب المعينة على الاستقامة، على سلامة القلب، على صلاحه. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا حسن، يا أبا سعيد، من أصاحب؟ قال: صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. والله يا بعض الناس لا هو حافظ ولا عنده علم وعلوم ومعارف، لكن فيه التقوى، فيه الديانة، فيه عفة اللسان، فيه الهيبة، فيه التمسك بالسنة. والله إنك يعني تقف أمام الصامت، ما يعني بس مجرد تتأمل فيه تزداد إيمانا، تزداد نشاطا على الطاعة والعبادة. وإذا كان الصحابة وهم صفة الخلق بعد الأنبياء والرسل يفقدون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك الصحابي اللي كان يتردد: يا رسول الله، إذا رأيناك فعلنا كذا، وإذا رجعنا صار كذا، إلى آخر الحديث. ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري قال كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى. وأبو بكر وعمر لما زار أم أيمن بكى يا رضي الله عنهم. لا يعني أيها الإخوة، مجالس الصالحين والأنس بهم هذا ولا شك يعينك على طاعة الله. ومجالس الصالحين تحضرها بجسدك، نعم هذا هو الأصل، تحضرها بجسدك بقدميك، تجدهم والله الحمد في كل زمان وكل مكان. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير، تجدهم في بلدك في قريتك في كل، أنت ابحث أنت عنهم ستجدهم، إذا بحثت عنهم تحضر معهم. قد يكون هناك مجالس الصالحين أنت لا تحضرها لا تستطيع، مثل مجالس العلماء مثلا هنا كما نقول في الحرمين الشريفين، من توفاهم الله عز وجل من العلماء تحضر مجالسهم بالدخول إلى دروسهم العلمية عبر مواقع الإنترنت تستفيد منهم. وقبل ذلك وبعده مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحضرها. كيف تحضرها؟ تقرأ في السنة، تقرأ في مجالسه صلى الله عليه وسلم، تسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.